قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في سورة المطففين. قضية موقف الإنسان من الترهيب، موقفي أنا من الترهيب، إن النفوس البشرية بتزعم. طبعا القضية دي اضطريت أفتحها هنا في المطففين. ليه؟ المطففين غالب عليها الخطاب الإيه؟ الترهيبي، زي سورة قاف، زي غيرها، غالب عليها الخطاب الترهيب. فحبينا بس نأصل مسألة موقف الإنسان من الإيه؟ من الترهيب. إن الإنسان كتير جدا في المسائل الترهيبية يقول لك أصل أنا الله ما يجيبش معايا الترهيب، أنا مش بينفع معايا بس الخطاب الشديد شوية، أنا يجيب معايا الخطاب اللطيف، الخطاب الكيوت. أنا قلت ده نفسه إذا كان الإنسان كده، وأنا قلت الكلام ده حتى على نفسي، إذا كان الإنسان كده فهو مش سوي، مش سوي، محتاج يعمل إيه؟ يشتغل على نفسه. طيب، وساعتها قلنا إيه السبب في إنه هو فعلا ما بتأثرش؟ إن هو بيهرب منه. طب نركز بقى عشان الحتة اللي جاية دي مهمة. حد يقول لك لا أنا ما بهربش، بس أنا فعلا لما بتعرض ليه أنا بأحبط، أنا فعلا لما بتعرض ليه بخلاص بكتئب. طيب بيحبط بيكتئب، إذا ده عنده إيه؟ لا مش يأس. لو هنصنفه ده بحاجة شبيهة بحاجات كثيرة في حياتنا، عنده هايبر سنسيتيفيتي أو أوفر سنسيتيفيتي، عنده حساسية مفرطة، عنده ردة فعل مالها مبالغ فيها، صح؟ عنده ردة فعل مبالغ فيها، عنده ردة فعل عنده ردة فعل مش منضبطة، صح؟ عنده ردة فعل مش إيه؟ مش منضبط. إيه علاج دايما ردود الأفعال غير المنضبطة؟ ماشي، إيه العلاج اللي في الواحد؟ ماشي ممكن، ايوه نوجه ناحيه الحلول، ماشي، بس برضو ايه العلاج قبل ده كله؟ العلاج هنا جاي من حاجه بتحصل في الـ في الـ في الـ قلنا عليها قبل كده مره وتكرارا، مبدا حتى موجود في الواقع الطبي اسمه الدي سنسيتايزيشن، نزع التحسس، نزع التحسس. الانسان اللي عنده حساسيه مفرطه لحاجه مش الحل انه يتجنبها، الحل انه يعمل ايه؟ انه يتعرض لها شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه ويصبر على التعرض لها لغايه ما يتزن، مش الحل انه يعمل ايه؟ انه يهرب منها. واضح؟ الحل ان هو يصبر على ايه؟ على التعرض لها. ممكن ايوه التعرض ده ما يكونش بنفس الكميات او يكون بنفس القدر كل مرة، بس يداوم على التعرض. مش يداوم على الايه؟ التعرض. لان المداومة على التعرض تعمل له ايه؟ نزع ايه؟ تحسس. المرة دي كانت ردة فعله، المرة الجاية، المرة الجاية، المرة الجاية، المرة الجاية، المرة الجاية، لغاية ما يبقاش عنده مبالغة اطلاق. ولذلك دي مسألة مهمة، الاشياء اللي الانسان عنده فيها ردة فعل غير منضبطة مش علاجها ابدا في الشريعة ولا حتى في الواقع انه يهرب منها، علاجها ان هو يعمل ايه؟ انه يديم التعرض ليها بجرعات خلاص مخففة لغاية ما يبدأ الايه؟ تحسسه او فرق. ولذلك المسألة دي انا كنت بواجهها مع بعض الناس اللي هم حساسين بزيادة، يعني شخص مثلا بطبيعته مثلا يعني بيبقى للاسف في الطائفه دي بيبقوا متعبين شويه في التعامل، مثلا يبقى قاعد معانا وبنضحك وبتاع ومش عارف ايه، ومره راحت تلاقيه قفش ولا زاد. ايه يا عم انتوا بتسخروا مني ليه؟ هو ايه الحكايه يعني؟ انا مش والله العظيم يا عم الحاج ما بنسخر منك، انا مش عارف كذا، ويجي واخد على خاطره. طيب هل ده حله؟ يقول لك بعضهم يقول لك انا حل انا اعمل ايه؟ انا ما اقعدش مع حد، انا ما اعملش الناس. لا، حله انه يعمل ايه؟ انه يحاول يقعد مع ناس بتراعي المسألة دي شوية، فيزعل مرة المره الثانيه يزعل، المره الثالثه يزعل، مره الرابعه يزعل، مره في مره يبدا يعمل ايه؟ هيبقى هو بيتنمر على نفسه، صح؟ هيبقى بيتنمر على نفسه في الاخر. ايه يا جماعه، مش هتتنمروا عليه ولا ايه؟ فيعني فالمسائل دي دايما اي حاجه فيها فرطه حساسيه مش علاجها ابدا ان هو ايه، ان هو الشخص ده نجي ركنينه على جنب. بالعكس، اختلاطه بالاخرين مع ان هو يبقى يختلط وعارف ان هو هيؤذى وهيؤذى، ولذلك ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعضين فتنه ايه، اتهربون ولا اتصبرون؟ اتصبرون. لازم انت تصبر على هذا الفتن بالناس لغايه ما الفتن ده مبقاش بايه بياثر فيه. لذلك النبي يقول الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي ايه يخالط الناس. لان في الحقيقه المكاسب الكبيره في مخالطه الناس، طبعا لما الناس ما نقصدش الناس اللي هم مش صالحين، ما نقصدش الناس اللي هم، بالعكس الانسان مامور اللي هو من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا، ده مامور ان هو ما يجلسوش. انما الازمه ان في بعض الناس هم سايكولوجيكالي او نفسيا عندهم مشاكل في الخلطه حتى بالصالحين، بيفهموا الحاجات غلط دايما، دماغتهم متركبه شمال، عندهم حساسيه مفرطه، والاشياء دي بتبقى طبعا تراكمات اشياء ما حاصله في النفس، مفيش حد مولود كده، بتبقى تراكمات بقى حاجات اتعرض لها في الطفوله، تراكمات مثلا خيبات كتيره وازمات، تراكمات حد كان مثلا بيفضل مش عارف يتنمر عليه لغايه ما كرهه في عيشته، تراكمات مش عارف. يعني دايما اكتر ما في هذه المساله ان الشخص بيبقى بينظر لنفسه نظره دونيه، وبيتوهم دايما ان الناس اللي قدامه ايه، الناس اللي قدامه دول اللي بيتمنظروا عليه، بيسخروا منه، مش عارف بيعملوا ايه. فما عندوش هذه الحاله السوائيه، اللي عنده ده بيخليه هو بيتوهم ان بما ان مثلا انت بتكبر عليا ليه يا عم، والله العظيم ما بنتكبر. لا يا عم انت بتكبر عليا، مش الكلمه دي معناها بتكبر عليا. طب هو ليه اصلا عنده الحساسيه المفرطه ناحيه التكبر؟
عنده حاسس
بالنقص، ان هو حاسس بالنقص، انه حاسس بالنقص. والله بقى سواء كان ليه سبب ولا سبب، بس هو حاسس بالنقص، فاحساسه بالنقص ده بيخلي عنده حساسيه ايه مفرطه. في اوقات بيبقى عنده مثلا فوبيا الفقد، السيبريشن فوبيا. المهم انها اشياء في الاخير مش حلها ولا علاجها ان الانسان يهرب من الايه، من الترهيب. لا، حلها ان الانسان يتعرض لجرعات من الايه، من الترهيب. طيب التعرض، التعرض بدون منهاج سليم سيضر اكثر مما ينفع، سيضر اكثر مما ايه، مما ينفع. والمساله دي مثلا كنا بنقولها في مثلا في اولادنا اللي عندهم فوبيات من حاجات معينه، بيخافوا من حاجات معينه، مش الحل ان الولد ايه، لا ما تعرضوش، لا تعرضوا زي ما قلنا، بس تعرضوا بمنهاج سليم. يعني ايه بمنهاج سليم؟ بتهيئه مثلا، ان هو يتهيئ، مهم جدا التهيئه، مهم جدا انك تبقى مأمن له الحلول. كنا بنتكلم فيها على مساله هل الطفل يناسب الترهيب ولا ما يناسبش؟ لا طبعا يناسب الترهيب، انما الاشكال كله ان احنا بنعرض التهريب، بنعرضه ايه؟ بدون ايه؟ بدون حل. ايوه في نار وفي كذا وفي كذا، وتعرف بقى ان النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمره، شق تمره تنجيك من النار. ففكره دايما يبقى الكلام بعقليه الايه؟ الحل. ايوه هو هيخاف، بس لا ممكن الخوف ده يدفعه بايه؟ بشق تمره. ان ما يتمش المبالغه في هذا الامر ونتجاوز به الحد الشرعي، ان الانسان يكون عارف الحدود الشرعيه فما يتجاوزهاش. يعني ما اجيش لطفل صغير اقول له ايه؟ اقول له ده انت لو ما صليتش هيحصل لك وهتتعذب، وشوف شوف قال ايه على ترك الصلاه، وقيل على ترك الصلاه، وقيل على ترك الصلاه. هو مش مكلف اصلا. فمش ده اللي احنا نرهبه بيه، لان هو اصلا ما يخصوش، مش عنده. فاحيانا انا قلت قبل كده ان احنا دايما في خطاباتنا الترغيبيه والترهيبيه احنا متطرفين. عشان كده يعني اكمل واجمل ما في المساله على الاطلاق ان يكون الوحي نفسه هو الايه؟ الخطاب، سواء كان ترغيبين او ترهيبين او ترهيبين. بل والله الذي لا اله الا هو، انا بحتسب على الله ان احاول افتح بين الناس وبين معاني الوحي علشان انجيهم من تطرفنا في الترغيب والترهيب. لان الانسان لو اعتاد انه بيرغب او يرهب بالوحي بورده في المصحف ما هيحصلوش اي نتوءات نفسيه، ما يحصلوش اي ردود افعال مش ايه؟ غير سويه. انما لما الانسان حيل بينه وبين الوحي فبقى بيتعظ بايه؟ مين اللي بيرغبه؟ واحد زي حالات، واللي يرهبه واحد زي حالاتي او غيري. واحنا كبشر مالنا متطرفين، لازم نبالغ. ما نقدرش نوزنها، ما نقدرش نوزنها. ليه؟ انت ما انتش عارف الشخص واصل لاي مرحله من التقصير. وفي نفس الوقت كمان لما بتكونش بتخاطب واحد، انت بتخاطب اكتر من واحد، في واحد ربما تقصيره يعني فاق القياس، وفي واحد تاني ربما يكون تقصيره ايه، لا مش للدرجه دي. فالشخص اللي فاق القياس لما بيسمع الكلام ده ربما يناسبه، واللي تقصيره مش على هذه الدرجه بيعتبر ان الخطاب ايه، لا بزياده قوي عليه. فاحنا خطاباتنا الحقيقه الترهيبيه خطابات مش ايه، في الحقيقه هي مش متطرفه متطرفه. ايا كنا احنا خطاباتنا متطرفه. الخطاب الوحيد المتزن على وجه الارض هو خطاب الوحي، لانه عجيب، لان الرب سبحانه وبحمده، ودي حاجه معجزه بقى، ان ازاي هو نفس الخطاب كل واحد يخاطب بهذا الخطاب يعمل ايه، ياخد منه على قد قدر، ينفعه بشكل ما بصورة او باخرى. احنا بنعجز ان احنا نعمل كده علشان كده يعني اللي من الناس اللي زي حالتنا بيحب على قد ما يقدر ينجو من التطرف ده، فيستعمل النصوص في كلامه عشان الى حد كبير يعمل ايه، ما يعني يعمل بالانس كده، ما يقدرش ما يتطرفش. انما لو قلت نسبة النصوص في كلامه وقل استعمال النصوص فهيعمل ايه؟ هيتطرف قولا واحد، هيتطرف قولا واحد. ولما يستعمل النصوص كمان ما يستعملش النصوص على منهاج الانتقاء بل على منهاج الاستقراء، انه برضو لو على منهاج الانتقاء هياخد نص الاول ويسيب النص التاني. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، سلام عليكم، لسه وان عذابي هو العذاب الاليم. فلما ياخدها على منهاج الاستقراء ياخد النص كله على بعضه، فهيلاقي ان الخطاب ذاته متزن. فكل ما العبد قرب من خطاب الوحي، كل ما شبه اقتصر على خطاب الوحي، كل ما كان ايه، ما كان هو اقدر على ان يكون خطابه الترغيبي او الترهيبي منضبط. والاضبط على الاطلاق ان المسلم يبقى هو بنفسه يبقى ايه، هو بيتعظ بكلام الله، ان هو يبقى الخطاب ده اصلا هو ده الاقرب. فاذا فتح بينه وبين كتاب الله وانضبط في التعامل معاه خلاص. عشان كده بقول احنا كحل مش بس فكره الايه، مش فكره اللي هو نزع التحسس اللي هو دوام التعرض، لا في فكره تانية مهمه، وهي فكره ايه، منهاج التعرض. منهاج التعرض، لو منهاج التعرض بيركز على التاثر بلا تاثير، او بيركز على التدبر بلا تدبير، هيضر اكتر ما ينفع. انما منهاج التعرض لازم يكون فيه التاثر والتاثير، فيه التدبر والايه والتدبير، فيه التبصر وفيه التصبر، اللي هو ان الانسان خد اكشن، خد خطوه. لان الانسان مفيش حاجه هتامنه زي العمل، مفيش حاجه هتشعره بالامان زي ايه، زي انه العمل، زي انه خد خطوه عمليه. لان اول ما بحس ان انا خدت خطوه عمليه بحس ان انا تفاعلت، بحس ان انا حيدت او ابعدت الخوف ده عني. ولذلك احنا بنبقى خايفين، مثلا خايفين بنقوم نعمل ايه، بنقوم نقفل الابواب، بنقوم مش عارف نعمل ايه، مش عارف نتاكد من المفاتيح، وبن ايه اللي اذهب الخوف ده، ان خد اكشن، خد عمل. فالانسان بطبيعته اكتر حاجه تؤمنه الايه، العمل. فلو كان المنهاج بتاع التعرض ذاته منهاج فيه العمل حاضر، فيه الحل حاضر، المنهاج ده مصدريته الوحي بشكل اساسي، الى حد كبير التعرض ده سينفع اكثر مما يضر، سينفع اكثر مما يضر. تمام. علشان كده بنقول ان كل ما الانسان يعني فهمه لهذه القضايا تعمق، كل ما كانت تبقى قدرته اكبر على انه يحسن استعمالها في المواطن بتاعتها. طيب المهم، هذا الاستطراد الذي يخص مسألة الترهيب وما يتعلق بها بشكل اساسي، عشان احنا هنا متعرضين له، احنا هنا متعرضين له بشكل كبير في الصورة، وعايزين ان زي ما قلنا ما نهربش من الكلام ده، ما نفرش منه. بالعكس، الانسان يتعرض له مرة على اثر مرة على اثر مرة، خلاص لغايه ما فعلا يبقى الحمد لله رب العالمين، وتبقى ردود افعاله منضبطه. ردود افعاله ايه؟ منضبطه. لان برضو مش لازم دايما رده الفعل غير المنضبطه تبقى مبالغه، تهويل. احيانا رده الفعل غير المنضبطه تبقى ايه؟ تهوين. ان الانسان عنده حاجه كده مركونه جواه، كل ما يسمع ترهيب يقول لك ايه؟ ربنا غفور رحيم، الكلام ده مش لينا، اصل الكلام ده مش عارف ماله. ده برضو عنده رد افعال ايه؟ متطرفه. ان هو بيهون من حاجه مش من حقها التهوين. فلا يستطيع العبد ان يصل لهذا الانضباط الا زي ما قلنا بدوام الايه؟ التعرض على منهاج سليم مستقيم. فهنا احنا عندنا ربنا سبحانه بحمده قال ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قلنا ان هم مش يعني مش بيكذبوا بالدين بس، بيكذبوا بالايه؟ باليوم بكل ما فيه، تمام؟ وده في رايي ان هو عطفا على ما فات عشان ياكد ان احنا في ايه، ان احنا في تطور لحاله الايه، التطفيف. احنا مش في حاجه جديده، ان هو نفس الشخص الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لايه، لرب العالمين، ليوم عظيم، ليوم عظيم. هنا ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ايوه، تاكيد على ان اليوم ده المشكلة في اليوم بشكل عام، وهو نفس الشخص. هنتكلم عن شخص عنده نفس المشكله في اليوم. الاول خالص قلنا عنده اشكال في الايمان باليوم الاخر، عنده اشكال في مركزيه الاخر، وده قلنا بياكد فكره ان هو نفس الشخص، هو نفس الشخص. ان الشخص الاولاني بيتقال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، وهنا بيتقال ويل يومئذ، هو في اليوم ده المكذبين، وهم دول نفس الناس الذين يكذبون بيوم الدين، هم نفس الناس. طيب، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. وما يكذب به الا كل ايه؟ معتد اثيم. لا يقع في التكذيب في هذا اليوم الا معتد اثيم. وطبعا هنا الوصف ده بقى ده كده حال ولا مقال؟
حال.
الحته دي بقى مهمه في الحال. طب يا ترى بقى هو حال ولا اشكال؟ ماشي، يعني ما احنا دايما الحال اذا كان هيختلط بشيء هيختلط بايه؟ بالاشكال. الحال ما يختلطش بالمقال ابدا، خلاص؟ بس الحال اذا كان هيختلط بشيء هيختلط بالايه؟ بالاشكال. يا ترى ده اشكال ولا حال؟ دايما طبعا الاشكال بيبقى هو اللي بيبقى الاسباب، انما الحال بيبقى المظاهر. عشان ما نلخبطش فيهم ابدا، الاشكال بيبقى الايه؟ الاسباب، انما الحال بيبقى ايه؟ المظاهر. فمثلا التطفيف ده سبب ولا مظهر؟ لا، مظهر. مظهر المظاهر، احنا قدام مظهر ان واحد بيطفف، واحد بيطفف. ايه سبب انه بيطفف؟ ده الاشكال. واضح؟ سبب انه بيطفف ده الاشكال. فدايما الاشكال في الاسباب، ولذلك دايما الاشكال بيبقى وراء الحال، بيتكلم فيما وراء الحال، تمام؟ ودايما الاشكال بيبقى اعمق، الكلام فيه اعمق من الكلام عن الايه؟ عن الحال، بنمشي ابعد. فاحنا هذا الشخص اللي هو زي مثلا لما قلنا ايه اشكال الناس، اللي هو اشكال الشخص اللي هو مطفف مثلا، الا يظن اولئك انهم مبعوثون، قلنا ان عنده مشكله في ايه؟ في اليقين، في ايه؟ في البعث ويوم الدين. ده كده هيبقى اشكال ولا هيبقى حال؟ اشكال، لانه راح فين؟ راح للسبب، ايه اللي خلى الشخص ده بيعمل كده؟ فهنا وما يكذب به الا كل معتد اثيم. هل يا ترى احنا قدام اشكال ولا قدام حال؟ حال ولا اشكال؟ اللي بيشوف انه حال يرفع ايده. يرفع ايده. طيب، اللي بيشوف انه اشكال يرفع ايده. الاشكال، انا قلت اشكال الاول. طيب، اللي بيشوف انه حال يرفع ايده. التانيين ايديهم وجعاهم بقى ولا ايه ولا ما؟ طيب، الاول نفهم يعني ايه معتدل. الاعتداء هو مجاوزة الحد. الاعتداء ده، الاعتداء هو ايه؟ مجاوزة الحد. الاعتداء هو مجاوزة الحد. اعتداء مجاوزة الايه؟ الحد. يعني نقدر نقول بشكل اخر ان الشخص المعتدي ما عندوش حدود ضابطة، لا يلتزم بالحدود، خلاص؟ ولذلك حتى في الكلام عن الحدود ربنا قال ايه؟ ومن يتعد حدود الله. فالشخص اللي عنده اعتداء ما عندوش ايه؟ حدود. ما عندوش حدود، الحدود ما بيحترمش الحدود، بيحترمهاش. فعادي جدا يعرف ان مثلا المال ده، ان حده في المال لغاية مثلا 50 جنيه ويخليها 55 في اللي هياخده. والمفروض لما يدي ايه؟ يدي 50، فيخلي الحد ناحيته هو. زي اللي حصل في الارض، النبي قال لعن الله من غير منار الارض. من غير منار الارض، منار الارض اللي هو ايه؟ اللي هو واحد يعمل ايه؟ ما بين الارض بتاعته والارض بتاع التاني، في ناس بتعلم الاراضي بكده، فيجي يعمل ايه؟ يجي يزودها عنده شويه. يزودها شويه. في منار الارض، خلاص؟ والله الارض اللي جنبه دي هم هيعملوا فيها مش عارف ايه وتمام، وهيظبطوها ومش عارف، وهيرشوها وهيعملوا فيها سماد، فيجي جايب الحد ناحيته كده. لغايه ما يخلصوا بعدين يجي مرجع لايه لحد تاني، فيبقى استفاد من ان الارض دخلت مع ارضه ضعف طبعا. بس الشاهد ايه؟ الشاهد ان الاعتداء هو ببساطه واحد ما بيحترمش الحدود، ما بيحترمش الحدود اهي الماليه، ما بيحترمهاش، ما بيحترمش الحدود الشرعيه بقى، ما بيحترمش الحدود العرفيه، ما بيحترمش الحدود الاقتصاديه، ما بيحترمش الحدود. ففي الحدود الشرعيه مثلا ربنا يقول له في الكلام خلي بال، تقدر تقول ده وما تقولش ده، في النظر، في الفكر تفكر في ده ما تفكرش في ده، في الاعراض، في التعامل، في كل حاجه ماشي. هو الشخص ده ماله؟ بيحترمش الحدود، لا يحترم الحدود، وما بيحترمش الحدود ليه؟ في الغالب لانه يرى ان الحدود ضاغطه مش بيراها ضابطه. يعني ان الحدود الشرعيه مما يميزها ان حدود ايه؟ ضابطه، ضابطه بالباء مش ضاغطه، واضح؟ فهو بيشوف الحدود الشرعيه حدود ايه؟ ضاغطه، حدود بتضغطني، حدود مش مدياني حريتي، في حين الحدود دي في الاساس حدود ايه؟ ضابطه، بتضبط ملكيته هو ومساحته، وبتضبط ملكيته ومساحه ايه؟ غيره. ولذلك مثلا احنا في من الحاجات اللي كنت بقول اللي بنفرط فيها جدا 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 مع الاطفال، ان احنا نعلمهم مفهوم الحدود الضابطه، مفهوم حدود ملكيتي وملكيه غيري. الناس اللي بتيجي تشتكي بعد كده الولد مش عارف عنده 8 سنين و9 سنين وبيسرق، مش عارف عنده مش عارف ايه وبيخطف حاجه وبيعمل كذا وبيعتدي، لانه ما ترباش على مفهوم الحدود الايه؟ الضابطه، ما ترباش على فكره ان الحد ده الضابط ده مفيد، هو متربي على فكره ان الحد ضاغط مش ضابط، فبيحس كان الحد بيضغطني ما بيدينيش مجال ان انا ايه؟ ان انا اعيش فسادا في ايه؟ في املاك الاخرين. انه ما بيتفهمش فكره ان الحد ده بينفعك اكتر ما بينفع غيرك، ما هو الحد ده برضه بيمنع غيرك انه يعيش فسادا في ايه؟ في املاكك. فما بيفهمش مفهوم الملكيه الخاصه ده، ما بيفهمش مفهوم الحدود ده. فلما بيتربى في بيئه ما فيهاش مفهوم الحدود ولا مفهوم الملكيه الخاصه وغيرها، فبيبقى عادي مستعد يعمل ايه؟ ان هو يسطو على حق غيره. ولذلك اختصارا يعني الاعتداء هو قضيه ان الشخص ما عندوش ايه؟ ما عندوش حدود، وبيرى الحدود ضاغطه لا ضابطه، عشان كده بيحب دايما انه يعمل ايه؟ بيحب ان هو يتمرد عليها، انه ما يراعيهاش. انما لو يرى الحدود دي، ولذلك قلت للاسف الشديد ان كتير من المسلمين ده اصلا واحد من ازماتهم في فهم الشريعه وتحكيم الشريعه. يعني كتير من المسلمين يبقى خايفين من تحكيم الشريعه، يقول لك تحكيم الشريعه ينفع يعني؟ وينفع الكلام ده؟ انه مش شايفين حدود الشريعه حدود ايه؟ ضاغطه، مش شايفينها ضابطه؟ هيضغطنا بكذا ولغير هيقطع ايدين، ما هيبقاش الناس بتتعامل مع بعضها، ما هيبقاش مش عارف واخدين حريتنا في ايه، ما هيبقاش ممكن واحده مثلا ممكن ما تقدرش تلبس الحجاب تقول لك انا هبقى ملزمه بقى ان انا كل ما اطلع مش عارف ايه اطلع بقى قدام مش عارف مين لازم البس الحجاب واطلع. فهو بيتصور ان الحدود دي هتعمل ايه؟ هتضغطه، هو مش فاهم الحدود دي هتعمل ايه؟ هتضبط له مساحته الشخصيه. ما تخليش مثلا واحد داخل مثلا كده دلوقتي هي مثلا دي خلاص لبس الحجاب، ما هيجيش مثلا جوز اخوها مثلا اخو جوزها عذرا ويجي داخل عليها ايه فجاه كده وعارف انها محجبه، فبقى بيعمل ايه؟ يا ساتر يا جماعه اللي هنا ماشي على الاقل. فهي مش فاهمه ان ده هيعمل لها ايه، هي نفسها لون من الايه؟ من الحفظه، هيحفظها ايه؟ هيفرق معاه. مش فاهمه ان مثلا ده ضغطها انها ما تتعاملش مش عارف ايه، لا ده هيضبط واحد حابب يتعامل معاه ويتجاوز الايه؟ الحدود. فالانسان دايما باصص على المساله من بره مش باصص عليها من جوه، لان الحدود بالظبط عامله زي الوصف بتاع ربنا، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله الايه؟ العزاء. اللي هو الانسان اللي مش مؤمن بالله بيشوفه ايه؟ ضغط ماشي، ظاهره من قبله العزاء، لكن المؤمنين وهم جواه شايفين ان باطنه فيه الايه؟ فيه الرحمة. لدرجة هو انتوا مستحملين كده ازاي؟ انت مستحملة كده ازاي؟ فانت احنا شايفين المرأة مثلا المسلمة شايفة الباطن اللي فيه الرحمة خلاص، لكن اللي بره شايفين ايه؟ ظاهره ايه؟ من قبله العزاء. وبتستحملي ازاي؟ وبتعملي ايه في الحر ومش عارف ايه، وتقعدي تبخنقي نفسك وتعملي مش عارف ايه وليه الكلام ده؟ فالحدود الشرعية كده. فهذا المعتدي عنده اشكال ان هو ايه؟ ما عندوش مفهوم الحدود، ما عندوش مفهوم الحدود. مش ما عندوش مفهوم الحدود ان هو مش فاهمها، هو فاهمها بس مش عاوزها، هو فاهمها بس مش بيحترمها. ليه؟ لتوهمه ان الحدود دي هتعمل ايه؟ الحدود دي بتضغطه، انما انا بما ان مفيش حدود فانا زود حته براحتي او انقص حته براحتي. طيب ده الاعتداء. الاثيم، الاثيم ده فعيل من الاثم. طيب، وبرضو الاثيم هو واحد لا يبالي، لا يبالي باللوم الشرعي، لا يبالي باللوم الايه الشرعي، يعني ما بيفرقش معاه، يعني الحاجه دي ما يمنعوش منها انه انها هتنقص من حسناته، بس يمنعه منها انها تنقص من جنيهاته. المسألة دي ما يحركوش ليها انه هياخد اجر، لا، يحركوا انه ياخد فلوس. المسألة دي ما يوقفوش عنها انه هينالوا اثم، بس يوقفوا عنها ان هينالوا مرض او ضرر. ماشي؟ لا، مش ده، مش مسألة الاستثناء. هو لا يحترم التأثيم الشرعي، ودي ده متوقع. متوقع ليه؟ لأنه هو مش بيفكر في الآخرة، لأن الإثم ده فين؟ الإثم ده هيلحقه في الدنيا؟ مش هيلحقه في الدنيا، هيلحقه فين؟ في الآخرة. هو مش في دماغه الليلة دي أصلا. ولذلك مثلا، يعني أنا كنت من أوضح الحاجات اللي يظهر فيها الكلام ده إيه؟ الناس لما بتبطل خمرة، واحد بيشرب خمرة بيبطلها ليه؟ صحته، الكبد بتاعه بدأ بقى يتبهدل، لا، بيبقى سكران، بقى شكله وحش جدا قدام الناس. مرة كان جاي مش عارف سكران ومش واخد باله، فمش عارف ضرب بنته وكان هيموتها. مرة مش عارف عمل حادثة بالعربية، ومش فارقة معاه الايه، هو فارق معاه الاذى مش الاثم. لذلك ربنا يقول ايه، اسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، ما قالش ضرر كبير، عشان يوجه المسلم دايما لان اللي يوقفك الاثم مش الاذى. المسلم بقى في منظومه المفاهيميه الاثم عنده اشد من الاذى، لان الاذى ده هيضره على مستوى الابدان او العمران او الوجدان، انما الاثم هيضره على مستوى الايمان. الاذى ده هيضره في دنياه، انما الاثم هيضره في ايه؟ هيضره في اخرى. ولذلك ربنا كان بيقول لي وهو بيكلم المؤمنين على اللي بتعرضوا له، فبيقول لهم لن يضركم الا اذى، وان كان اذى فيهو، المهم ما يضركوش في دينكم، ما يضركوش في ايه، في دينكم. ولذلك من 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 الادعيه اللي برضو كتير الناس ما بتفهمش فكرتها، ربنا لا تجعلنا فتنه للايه، الذين كفروا. فتنه يعني ايه فتنه الذين كفروا؟ ازاي احنا نفتن الذين كفروا؟ هو مين اللي بيفتن مين؟ المفروض هم اللي بيفتنونا. ماشي؟ ايوه، اما ان انا نفسي انا كمسلم اقصر وانهزم فنفتنه لان اوهمه ان هو على الحق، او ان يا رب ما تجعلهمش يفتنون عندنا، يفتنون عندنا. اضح المساله؟ فالشاهد ان المسلم بيتربى على فكره ان الاثم اشد من الاذى، وحتى في الخطاب الشرعي بيقول له الاذى ده ولا يشغلنا، اللي يشغلنا الاثم. بيأكد دايما على ان الاثم اخطر من الايه، من الاذى، ان ما يهدد او يضر بالايمان اخطر مما يهدد او يضر بالابدان او العمران او حتى الوجدان. الشخص الاثيم ده بقى ماله؟ ها، اثيم دي فعيل، صح؟ فعيل من الاثم، يعني ماله؟ مدمن اثم دايما بيعمل ايه؟ بيتورط في المآثم ولا فرق معاه. الشخص ده الاذى عنده اشد من الاثم، لان نرجع تاني ما بيعظمش حرمات الله، ما بيعظمش الحرمات، هو ما بيعظمهاش، فالحرمات دي ما بتفرقش معاه. يا ابني لو عملت كذا 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 ذنوب، يا عم ذنوب ومش ذنوب عادي. ولذلك انا كنت بقول للاسف الشديد ان اي منكر من المناكير ما بيسببش اذى على مستوى الابدان او العمران او الوجدان، الناس ما بيبطلوش. وده السر، انك تلاقي الناس مثلا عمرهم يفكروا يبطلوا يسمعوا موسيقى، يفكروا يبطلوا يسمعوا افلام ونتفليكس ومش نتفليكس والقرف ده، يفكروا يبطلوا ربا، يفكروش يبطلوا كل الحاجات دي. ليه؟ لانها مالها؟ الاثم فيها اوضح من الاذى. الانسان ما فيش اذى بيتعرض له في عمران او في ابدان او في غيرها، فتلاقي المنكر ده مش ايه؟ المنكر ده منتشر جدا. في حين ان كتير من المناكير الاخرى الناس بتبطلها ليه؟ الناس بتبطل زنا ليه؟ بتبطل شرب خمر ليه؟ بتبطل سرقة ليه؟ بتبطل قتل ليه؟ لان بيحصل اذى. البني ادم بيتاذي، قتل هيتقتل، سرق هيكتشف ويتحاسب. ولذلك اذا كان هيسرق ومش هيكتشف ويحاسب بيبطل سرقه؟ بطلش سرق. زي طب اذا كان هيقتل ما يتحاسبش زي المجرمين والظالمين، هيبطل قتل؟ ما هيبطلش قتل، عادي هيقتل. واذا كان هيشرب خمره في السر كده ومحدش هيعرف، وهو مثلا هتبقى ايه عنده ورد شرب الخمره ده، بيشرب مثلا من بعد المغرب وينام، يوم فايق الصبح يرجع يكمل شغله، هيبطل؟ ما هيبطلش. اذا كان نسأل الله العافية، ممكن مثلا يبقى في واحدة مثلا عاهرة ولا داعرة، هو مثلا ليه علاقة بيها ليه 20-30 سنة، بس ما حدش عارف اي حاجة وشكله برستيج ومفيهوش مشاكل، هيبطل؟ مش هيبطل. ولذلك كتير من الناس الحامل ليهم على انهم يتركوا كتير من المناكير هو ايه؟ الاذى الدنيوي، الاذى اللي بيحصل في يحصل له على مستوى الابدان او على مستوى العمران، شكله وجاهه وشغله ودراسته، او على مستوى الوجدان الاذى النفسي اللي ممكن يجيله من ان هو ينظر له بشكل مش ايه، مش كويس. انما اللي بيحركه الاذى الايماني، اللي بيحركه الاثم، للاسف لا. صح، ما هتاذي الباقي، بس مش هو ده السبب اللي عشانه سبب المعصيه، فاهمه؟ يعني المعصيه اللي بتاذيه في الابدان دايركت او في وجدانه دايركت هي دي اللي بيبطلها، انما لو المعصيه دي ما بتاذيش في وجدانه ما بيبطلهاش. من الحاجات العجيبه جدا، انت ممكن تلاقي واحده مثلا الناس الله العافيه بطلت زنا، بس ما تبطلش تسمع موسيقى. انا فاهم، بس انا بتكلم على هو اولوياته ايه، فاهمه؟ او ليه بيعمل كده. انا ما يهمنيش، بصي، ما يهمنيش هو مين وما يهمنيش تصنيفه، انا يهمني ان انا حتى ارجع انا لنفسي البشريه، لما الاقي نفسي سبت حاجه لازم اسال نفسي، انا سبتها لله ولا سبتها عشان انا؟ هي دي النقطه المهمه. انا سبتها عشان امن ديني واخرتي، ولا سبتها عشان ايه؟ بقت بتضر بدنياي. واضح؟ ايه دي اللقطه، ده اللي يهمني. لان الانسان لو سابها عشان مش عارف بتضره، ده تارك مش تائب. ومش بس تارك، هو ده لو حانت له الفرصه ان الحاجه دي هيعملها بدون ما تؤذي دنياه، هيعمل ايه؟ هيعملها. ففي الحقيقه هو ما تابش، ودي نقطه لانتبه لها، اللي بيخلي كتير مننا بعد كده في مناكير بيرجعوا لها تاني، ان هو في الحقيقه ايه؟ هو في الحقيقه ما تابش. مش اللي حركه للترك ده مش الاثم، اللي حركه الايه؟ الاذى. واحد بقى مثلا عنده مش عارف، نسال الله العافيه، مش عارف الفواحش وكلام ده كله، ومراته بقى بدات تزهق منه، وعياله مش عارف بداوا كذا، وشكله حياته بتخرب، فيقول لك انا خلاص حسيت ان حياتي بتخرب فوقفت، مش تبت. اللي وقفه هنا مش ان هو بدا يحس ان هو يخسر ربنا، لا، انا هخسر نفسي، هخسر شغلي، هخسر ولادي، هخسر مراتي، انا عايز اوقف. ما مش بيتوب في الحقيقه، او بيتورط في الوان تانية من المناكير ما بتاذيش بالشكل ده، بدل ما كان بيعمل الحاجات دي مثلا علانيه، بعد شويه هيبدا يعملها في الايه؟ في السر. وده اللي ناس كتير ما بتفهموش، ان واحده مثلا بتقدم لها واحد وبيتجوز مش عارف ايه، انا كنت كذا وبتاع بس بطلت. بطلت ليه؟ لا بقى حياتي وشغلي، وحبيت بقى لا اركز في مستقبلي واركز في كذا، وبكره وبعده يبقى عندي اسره وعايز اركز في اسرتي. ولذلك الجو الحمضان اللي بيقعدوا مثلا يغرروا بيه، يعني يغرروا من خلاله مثلا بالبنات او بالصالحات، ان تقول لها ايه يا بنتي، اول ما يبقى عنده مسؤوليه وعنده اسره وعنده بيت وعنده عيال هيبطل كل الهري ده كله، ولا يقعد يمشي ورا مش عارف الست ولا يعمل الكلام من ده. فعلا هيبطل، بس هو ما بطلش لله، فهيبقى بيعمل الكلام ده بس بيعمله في الايه؟ في السر. هيبقى بيعمله بما لا يضر بحياته الاجتماعيه او حياته الايه؟ الاقتصاديه. لانه في الحقيقه نركز بقى، اللي وقفوا الاذى مش الاسم، اللي وقفوه الناس مش رب الناس، اللي وقفته الدنيا مش الاخره، مفهوم؟ ولذلك هيفضل تارك للشيء ده طول عمره وهو غير ماجور عليه، بل ربما يعد يفضل مكتوب مذنب، لان هو اصلا ما تابش منه. هو كل الفكره زي ما قلنا قبل كده ان هو انشغل. الصوره من صور التارك، والله عندنا عمره 15 يوم تارك في العمره، عندنا رمضان تارك في رمضان، دي صوره. وقلنا الصوره الثانيه ان هو تارك عشان مش فاضي، تارك عشان خطر الظروف مش ملائمه، ما ينفعش دلوقتي. فاذا لائمت الظروف خلاص عادي جدا، ايه اللي هيمنعه؟ ولذلك ده هيفتن ويختبر برضه بان الظروف تلاقي، وان الحاجه تجيله لغايه عنده بشكل اسهل، فهيجيله الاختبار. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايه؟ ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهمتوا؟ فهذا الاثيم، الاثيم هو معنى ايه؟ يعني ايه بقى انسان اثيم؟ اثيم يعني ماله؟ يعني ما يفرقش معاه الاثم. ما يفرقش معاه الاثم. فاحنا قدام واحد لا بتفرق معاه الحدود والحرمات ولا بيفرق معاه الايه؟ الاثم. واضح؟ فهو ده معنى انه معتد ايه؟ اثيم. طيب بعد هذا الكلام احنا قدام كده اشكال ولا حال؟ قولا واحدا اشكال مش حال. لا اللي يقول حال بقى كده مش مركز معاه. اشكال طبعا. ايه اللي مخليه بيكذب؟ ايه اللي مخليه مطفف؟ فاهمني؟ ان هو واحد زي ما قلت مش فارق معاه الايه؟ الحدود، ما بيحترمش الحدود دي. وواحد بيعمل ايه؟ ما هو بيطفف ليه؟ هو لو واحد مثلا عذرا فارق معاه الحدود يطفف؟ ما يطففش، ما عارف ان ده مالي، ده نهايه مالي هنا. ده نهايه مالي هنا، انا ما تجاوزتش الحد انا. ما بيشوفش الحدود دي ضاغطه، بيشوفها ضابطه. ما بيعتديش. في تعاملاته ما بيعتديش، في مشاعره ما بيعتديش، في الامور الاجتماعيه والانسانيه ما بيعتديش. لا واحد عارف الحدود كويس وبيحترمها. اللي ولذلك بيترتب عليها اللي وراها انه اصلا الراجل اللي قلنا براوت المطفف ده، المطفف ده ايه اللي بيخليه متجرئ على التطفيف كده؟ ما بيؤذاش في دنياه، انما لو هيصيبه اذى في دنياه. ولذلك كتير من الناس ما بتاخدش بالها من اللقطه دي، يقول لك اللهم بارك، ده انا بتعامل معاهم يا اخي عندهم امانه غير عاديه كذا كذا كذا. طب ما هو لو حرامي واكتشف ان هو حرامي او بينصب هيحصل معاه تاني. فاحنا بنتوهم ان هو ايه؟ امين. هو في الحقيقه مش امين، هو بيعمل ايه؟ هو شغله فارض عليه ان هو يكون كذلك، ولو ما كانش كده هيخسر البيزنس بتاعه. والكلام ده بيحصل كتير جدا مثلا في النصارى، ما كان ربما يحصل مثلا عندكم في المغرب مثلا مع اليهود اللي بيتاجروا او بيعملوا، يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ امين جدا، ده مظبوط جدا. هو مش امين، هو بيحافظ على الزبون، والا في اول ما تتاح له فرصه ان يعمل الكلام ده ومش هيضره في شغله هيعمل ايه؟ هيعمله قولا واحد. فهو انسان بيحافظ على الزبون مش امين، لابد ان ينتبه لهذه المساله. ما عندوش، هو مش ما عندوش دي، هو واحد عشان شغله. اقصد اللقطه دي احيانا الناس بتنخدع بيها، بيغتروا بيها، يقول لك لا اللهم بارك ده لا امين جدا في المساله الماليه، امين جدا في المساله الفلانيه. لا هو مش امين، هو بيحافظ على الزبون. لازم نفرق ده ما بين الامين واللي بيحافظ على الزبون. فالشخص المطفف ده واحد يقول لك اللهم بارك، لا مش مطفف يا اخي. لا مظبوط، هو مش مطفف ليه؟ هو في الحقيقه مش عشان هو امين، هو عشان بيحافظ على الزبون. ولذلك لو اتيح له تطفيف ماشي ما هيضرش الزبون، لو اتيح له تطفيف مش هيذهب بالزبون يطفف. طب هو اصلا التطفيف ده هو ما لحقوش به اذى انه خسر الزبون، بس لحقوا به اسم. هو الاسم مش فارق معاه اصلا. فهمتوا يعني ايه يا سيم؟ يعني هو مش ايه؟ مش فارق معاه الاسم، مش فارق معاه الاعتداء ده. ولذلك ده اشكاله، اشكال ان احنا قدام واحد ما عندوش فكره ايه؟ احترام الحدود الشرعيه. ده اللي يهمنا، الحدود العرفيه دي عادي كده كده هيحترمها غصبا عن بوزه. ولذلك الناس اول ما بتخرق الحدود الشرعيه ولا الحدود العرفيه؟ الشرعيه. ليه ما بيخرقوش الحدود العرفيه؟ علشان في نظام وفي قوانين وعقوبتها عاجله. عقوبتها ايه؟ واحد كسر اشاره مرور هيدفع دلوقتي، هيدفع دلوقتي. لكن واحد مثلا فضل متضايق من واحد فخنق عليه لغايه مش عارف خلاه خبط في حاجه ومحدش شافه في طريق، يعمل الثانيه دي وما يعملش الاولانيه؟ لا. والطف حاجه بقى ان هو الشخص ده ايه؟ بالليل، بالليل بقى ومحدش شايف بيعمل ايه؟ بيكسر الاشاره عادي على ان هو المفترض لو هيلتزم بالاشاره دي بيلتزم بيها التزام ايه؟ التزام شرعي، عشان خايف من الاثم، انا خايف اكسر الاشاره عشان الاثم، لان انا ملزم بالقوانين اللي حطوها دي، لانها قوانين في صالح الاخرين، مش في صالح انا بس، في صالح الايه؟ الاخرين. انا والله ما هنسى، يعني الحمد لله رب العالمين، مثلا انا ما اكسرش اشاره ابدا حتى ولو الطريق ما فيهوش اي حد، لان سبحان الله مره حصل موقف كده مش هنساه. كنت طالع من المستشفى، فاحنا بنبقى نبطشيات غير ادميه كده 16 ساعه 24 ساعه والجو ده، فطبعا بنجوع بقى وعايزين ناكل. طبعا الاكل اللي معمول في المستشفى يعني حاجه لطيفه جدا، مش يجوع يعني يمرض. فكنا بنطلع مثلا على الساعه بقى كده 2 3 يبقى الايه الجو رق خالص، بنسيب مثلا التليفون مثلا مع الممرضه ولا حاجه، لو في حاجه كلميني بسرعه 10 دقايق اكون هنا، وما بتاكلش حتى بره في مطعم، بنروح نجيب اكل وترجع بيه بسرعه. المهم فانا خارج بالعربيه بتاعتي من المستشفى. المهم فسبحان الملك، في حته صغنونه قوي كده، يعني حته مثلا المفروض انا هطلع من المستشفى هلف كده واقعد الف تاني وامشي بتاع 100 متر، فهي حته صغيره كده، انا داخل شارع جنب، بس هي مخالف بتاع مثلا 50 متر والله حرفيا. فانا قلت اخد الايه؟ يعني اخدها، مفيش حد، الساعه 2 بالليل مفيش حد في الطريق، وايه؟ واخدها وخلاص. فبلف كده وايه؟ وباخدها، وسبحان الملك الاقي واحد جاي في الغالب طبعا شارب، جاي حرفيا يعني اقل رقم مشى عليه سرعه 200، اقل رقم، الواد مشي من جنبي، انا اصلا ما شفتوش الا بعد هناك، بعد ما من منة ربنا ان انا قلت انا هاخد ايه؟ انا هاخد اقصى اليمين، ان برضو انت حاسس انك عامل حاجه غلط، فكانك مستخبي كده راكن على جنب، فقلت اخد اقصى اليمين. قلت لنفسي سبحان الله، لو انا مثلا كنت ايه، والله اللي لو متر واحد بس، متر واحد، لانه مش من جنب العربيه كده، البتاع المرايه بتاع العربيه قفلت من الهواء اللي هو جاي بيه، فماشي جنبي بالظبط. فسبحان الملك، قلت طب يعني لو انا مثلا بقى كنت ايه، اعتبرت ان انا بقى مفيش حد والطريق ملكي وماشي عاد، انا كنت خلاص مع السلام. اللي اهم من ده بقى بالنسبه لي انا شخصيا، قلت انا كنت ممكن مثلا انا اقتل بني ادم، انا كنت ممكن اقتل روح، ازهق روح، كنت ممكن، معلش يعني انا بالنسبه لي مش مهم الناس دي ان انا ابقى عند ربنا ازهقت روح. الروح دي الانسان ده ممكن يكون عنده اولاد محتاجينه، عنده زوجه محتاجاه، عنده ام محتاجاه، عنده ناس، ممكن يكون حتى حد انسان كويس من مصالح الناس او مصالح المسلمين. فسبحان الله، مثلا هنا الواحد ايه، خايف من الاسم، مش خايف من الايه، من المساله، ان على مستوى المساله ما حدش هيشوفك، ممكن ما يسالكش اصلا. انا كنت بقول الكلام ده مثلا عندنا في التطبيب بشكل كبير، انا كنت بقول مثلا يعني صعب جدا جدا ان الطبيب ده ما يبقاش امين، لان انت حضرتك ما تقدرش تكتشف انا يعني خدت خطوات صح للتشخيص ولا لا، ولا حد على وجه الارض يقدر يكتشف، وما لان انا في اللحظه دي انا سيد المشهد لو صح التعبير، لان حتى مثلا لو راح اشتكى فيه وجاب مثلا كومسيون طبي كامل يقيم، احنا عندنا قاعده ان الحاله نفسها بيحصل لها ايه، بتتغير ايه كل شويه، فما يقدرش يقول لي ساعتها الحاله كانت ايه، ما يقدرش. في هذه اللحظه ليس من شخص رقيب عليه الا الله، ان هو نسي يقيس حرارته، نسي مش عارف ايه، اهمل انه يعد ضربات قلبه، اهمل ان هو مش عارف يشوف يعني الكلام ده ليس من رقيب عليه ايه الا الله وحده سبحانه وبحمده. فتلاقي بعض الزملاء للاسف الشديد لما بنبقى مثلا ايه في مكان مثلا برايفت ومثلا وكاميرات وبيحاسبك، بيركز مع الحاله وكلام من ده، فلما ما بيبقاش فيه ايه في حد كلام من ده كله، بيقلب الحاله بسرعه ويلا، ومثلا بيحصل كلام ده في التمريض كتير، يلا بيقلب الحاله بسرعه، فده خايف من الاذى، مش خايف من الاثم، مش خايف من الاثم اللي هيلحقه بين يدي الله سبحانه وبحمده، انما خايف من الاذى. فالقضيه دي خطيره جدا جدا، ولذلك ده لازم نحطه كده في قائمه اسباب التطفيف، ان احنا قدام شخص، عشان كده هنرجع ان احنا هنشوف ان عنده اشكال تقريبا معظم الباترنات اللي هي البيرسونال باترنز، اللي هي الانماط الشخصيه اللي عندها مشاكل، اللي هي دايما عندها مشاكل في مثلث مركزيه التوحيد ومركزيه الاخره ومركزيه الوحي، دايما عندها مشاكل كده. فده واحد عنده اشكال في مثلث في مركزيه ايه، في مركزيه، لا ثواني، مش الاخره خالص، ده في مركزيه التوحيد والوحي، ان هو ربنا مش هنا، بس ده في الدنيا، ربنا مش هنا، مش شغله ربنا، ولا شغله الحدود اللي حطها ربنا، ولا شغله الاسم اللي ربنا توعد به، ومش شغله انه يلتزم بالدين. الدين مش شغله، الدين ما هوش، مش شغله الالتزام بالاسلام. هو ممكن يبقى عايز يلتزم بالنظام، يلتزم، بس مش شغله الالتزام بالايه، بالاسلام. فهو مش دايما نقول ما عندوش المركزيه، يعني مش عامل حسابها، لا عامل حساب ربنا ولا عامل حساب الدين. لان الاسم هنا والاعتداء اشاره، هو الاسم والاعتداء، مين اللي حط الاسم والاعتداء؟ ربنا. طيب وحطها في ايه؟ في الدين، في النظام اللي اسمه الاسلام. فهو لا عامل حساب الرب اللي وضع النظام، ولا عامل حساب الايه، النظام نفسه، متلازمين. فلذلك عنده اشكال واضح في مركزيه الايه، في مركزيه التوحيد ومركزيه الاخره، زي ما هو كان عنده اشكال واضح في مركزيه التوحيد ومركزيه الوحي، عذرا، زي ما كان عنده اشكال واضح في مركزيه الايه، الاخره. لان الحياه كل الحاجات دي متلازمه، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. وشوفوا بقى التعبير القراني، يعني ما الا، يعني ما اي حد يكذب بالدين فهو قولا واحدا معتد اثيم. لا يمكن اي حد يكذب بالدين الا وهو معتد ايه، اثيم. ونرجع بقى للكلام اللي احنا كنا قلناه امبارح، ان ايه اللي بيخلي الشخص ده يكذب بالدين حتى ينكر الدين؟ فاكرين لما اتكلمنا عن ايه، عن الحاد العصاة، او الالحاد الشهواني، او الحاد الشهوات، ان في الالحاد الشهواني ماشي، او الالحاد الشهوات، او الالحاد العصاة، وفي الالحاد النفساني، او الالحاد الوجداني. فاكرين احنا الالحاد الشهواني هو اصلا ايه اللي مخليه كده؟ هو مش حابب يلتزم بالحدود الشرعيه، الحدود ضاغطه، عايز يعتدي، نفسه يعتدي على الحرمات، نفسه يتخطى الحدود الشرعيه، وفي نفس الوقت لا يبالي بالايه، بالاسم، بيبالي بالاذى، وبناء عليه هيعمل ايه، هيبقى عايز باي شكل الكلام ده يبقاش حرام. فقلنا ان هو هيحاول يروح لاراء وفتاوى شاذه، والله ما جابش معاه، يروح لمش عارف ايوه صح بس انتوا فاهمينها غلط، هيروح معاه ابعد من كده، انه لا ده يبدا يكذب، ده حديث، والاحاديث مش عارف ربما تكون مكذوبه، ويلعب في الايه، في السنه وحجيتها، هيروح ابعد من ده كله، يلعب في الدين ككل، كمنظومه. لا، هو الموضوع مش كده. وتلاقي واحد يقول لك انت 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 دينك ايه، تقول لك انا ديني المحبه، انا ديني الانسانيه، هو الله، هو ده الدين اللي اراده للبشريه، أراد لهم المحبة والإنسانية. مفيش أديان بقى، لأن في دين يعني في تعليم، يعني في نظام، يعني في كتاب، يعني في حساب، يعني في عقاب أو ثواب. فيفضي إيه اللي أفضى به للتكذيب بالدين؟ إن هو في الأصل ماله؟ معتد أثيم. يكون معتد أثيم هو اللي أفضى به للتكذيب بالإيه؟ بالدين. فده اللي نفهمه من وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اي حد يبقى عنده هذا الاشكال في التكذيب بالدين 100% هتلاقوه ماله؟ معتد اثيم. ولذلك كل اللي بيكذبوا بالدين، كل اللي بيشككوا في الاخره، كل اللي بيلعبوا في الدين، هم كل واحد فيهم لو نظرت له على المستوى الشخصي هتلاقوه معتد اثيم، مش بيلتزم بالحدود اصلا، حتى حدود شرعيه ولا حتى حدود ايه، عرفيه. ما بتفرقش معاه الاثم، انما في واحد من دول مثلا اللي بينكروا السنه وحجيتها مثلا، ولا قاعدين مثلا يقول لك ايه مش عارف في الاخره، ولا كلام من ده كله، اللي مثلا بيلحدوا دول، بتلاقوا حد فيهم مثلا كده ملتزم بالحدود ومش عارف ايه، وما بيسرقش وما بيعملش وما بيديش ابدا، هم اصلا متورطين في الاعتداء وفي الايه، وفي الاثم. اصلا هم اللي بيعملوه ده من التكذيب، اللي بيعملوه من محاولات الالحاد، هي محاولات هروب ماشي من تانيب الضمير، محاولات تطبيع مع الاعتداء والاثم اللي هم متورطين فيه. ففاهمين، فهموا المساله دي كويس جدا، عشان لما تشوفوهم بيتكلموا في الاعلام ولا تسمعوا خطاباتهم اعرفوا ان دول ناس مش محترمين اصلا، مش محترمين. وقلت مرارا وتكرارا، هو مش عايز الليبراليه، مش عايز الحريه، هو عايز حريه الوصول الى محترزات الاخرين. قلنا مرارا وتكرارا، مش عايز حريه المراه، عايز حريه الوصول للمراه، مش عايز حريتها هي، هو عايز حرية الوصول ليها. هو مش عايز في الشيوعية، مش عايزين شيوع الأموال ما بيننا فنتواسى، لا، عايزين شيوع الأعراض، عايزين شيوع الايه، الحرمات. هو ده اللي هم عايزينه، وده اللي طبقوه لما بدأوا يطبقوا المبادئ دي. هو لما طبق الليبرالية عمل ايه في الليبرالية؟ هو احترم حدود الاخرين، احترمهاش طبعا. هم عايزين الاسم، الاشياء اللي فيها اسم هم بايه، هم ادمنوه. ولذلك احنا مش قدام شخص اعتدى مرة، احنا قدام شخص معتدن، معتدي ماشي، معتدي خلاص. معتدي ده اسم فاعل من الاعتداء خلاص، او من اعتدى. احنا مش قدام شخص بيأثم مرة ولا مرتين، ده شخص فعيل كأنه مدمن اسم، بيحب الحاجات اللي فيها اسم ومتعلق بيها ومدمن ليها. ومحاولاته اللي يسكن ادمانه ليها بيخليه يقع في المآثم ولا يشغل باله ولا تهزه المآثم الا اذا تسببت في مغارم او اخرت عن مغانم. تاني، ولا تهمه المآثم الا اذا ايه، تسببت في مغارم، خليته بيغرم بيخسر، فساعتها ممكن يوقف، او ايه، او خليته يخسر ايه، مغانم، هيخسر شغله، هيخسر مش عارف ايه، يوقف. انه هو لا تشغله المآثم اصلا، يعني زي ما قلنا لا عنده مركزية توحيد ولا عنده مركزية وحي ودين. الدين مش في البقرة، مركزية الانسان عنده مش حضرة، فالمسألة دي مش فارقة معاه. ولذلك ان شوفوا هذه الحقيقة الضخمة، الحقيقة الكبرى، ودي من الحاجات الجميلة قوي في الوحي، فكرة الحقائق الكبرى اللي لازم المسلم ينطلق منها. مهما بقى حاولوا يغرونا، اي حد كذب بالدين فهو معتد اثيم، وان اظهر لنا غير ايه ذلك او خلاف ذلك. ولذلك بقى من الحاجات اللطيفة جدا اهو، سبحان الله، يقبل الله الا انه يفضحهم برضو. الناس اللي هم كانوا بقى بيتبنوا الالحاد، واحد زي ستيفن هوكينج ده مثلا، ده وقلت على قصة ستيفن هوكينج ده. ستيفن هوكينج ده كان ايقونة من ايقونات الالحاد الكبرى. هو كان عامل فتنة للناس، عالم فيزيائي مشهور ماشي، وهو كان مبتلى بمرض كده في ايه، في ضمور عضلاته ومش عارف ايه وكلام ده كله، وكان عامل ازمة في العالم. فالراجل اللي هو مبتلى ده ودماغه شغالة قوي في مش عارف في الفيزياء، وقدم خدمات رهيبة للبشرية في الفيزياء، كان ملحد. فساعتها لما مات ستيفن هوكينج ده عمل جدل كبير جدا، حد يقول لك مترحموش عليه، يعني ملحد ولا مش ملحد، ده خدم البشرية، ده مش عارف ايه، ده انسان محترم وانسان خادم للبشرية. يقبل الله الا من شهرين ثلاثة كده، الله اعلم اسرائيل كانت قصده بيها ايه، كانت بتهدد بيها امريكا وبتهددهم عشان ما حدش الكلام يفتح بقه. فجات الجزيرة بتاعت البيدوفيليا دي، طلع بقى الجزيرة، تعالالي، يعني الجزيرة دي اساسا معظم القادة الاسرائيليين متورطين فيها، بس جابوا تحديدا تورط يهود براك فيها. ان يهود براك في الحرب على غزة كان هو استغلها فرصة انه يهاجم نتنياهو، فيجيبوا يهود براك انه من الناس اللي فيها، جاب كلينتون، جاب مش عارف ايه، عشان يقرص ودان الديمقراطيين، وجا من هنا يقرص ودان الجمهوريين، وجاب اوبرا وينفري، وجاب مش عارف مين عشان يقرص ودان الاعلاميين. ومن الناس اللي ثبت ان هم راحوا الجزيره كان ستيفن هوكينج. الجزيره دي بيروحوا يعملوا فيها ايه؟ بيروحوا فيها يستمتعوا بالاطفال، بالاطفال اللي يقدر منهم بيستمتع، واللي ما يقدرش زي ستيفن هوكينج بيذبحوهم، وفي طقوس معينه بيشربوا من دمهم عشان بيشوفوا ان ده بيديهم النضاره والحياه. وابى الله الا انه ايه، يفضح هذا الملحد المحترم، الملحد اللي كانوا بيقولوا ايه، محتار، ادي المحترم، معتد في يعني تشوفوا هذا الكائن ده، شوف ربنا نزع منه ما فيش عضله بتتحرك، ويروح يقعد معاه مع جزيره البيدوفيليا. يقول لك طب، وفي الاول طرحوا الطرح ده، طب ده بيروح لجزيره البيدوفيليا ليه؟ يروح يستمتع بالاطفال ليه؟ شوفوا الدنس والتدني بتاع بقى اللي هم الكفار بقى والملحدين، اللي يقول لك اصل هم كفار وملحدين بس محترمين. مش محترمين، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. محدش هيكذب بدين، محدش هيكذب بالحق، محدش هيبقى كافر او يكفر الا وهو في قرارة نفسه معتد ايه، اثيم. حتى اخلاقيا هو مش محترم، مش محترم اخلاقيا. فالبشوات اللي هم شايفين نفسهم ايه بقى، سادة المجتمع والناس المحترمين اللي في المجتمع، ده من الحاجات اللطيفة جدا ان واحد من المتورطين تورطا شديدا، الامير اندرو ابن ملكة انجلترا. الامير اندرو ده امير وامير الحمام وامير السلام وامير الامير اندرو ده متورط، وده متورط تورطا شديدا لانه كان صديق مقرب للرجل اللي كان عنده الجزيرة ده. فطلعوا بقى من وثائقهم ويأبى الله ان هم يستعملوها في فتح بعض، بس لعل الناس المستغفلين يستفيقون. مستغفلين ايه؟ يستفيقون. ان وما يكذب به الا كله ايه؟ ملحق. وما يكفر الا كله معتد اثيم. لان الشخص ده طالما كفر، كفر يعني هو غطى نعمة الله غطاهم. دايما الكاف والفاء والراء في العربية مش مادة تغطية، مادة تغطية وطمس، ما بيسمحش ان يظهر اي حتة. ولذلك المزارعين هم بيقولوا عليهم كفار، فكرة بيكفر الارض يعني بيكفر الارض يعني بيعمل ايه؟ بيحط البذرة، يحط البذرة بيطلع منها حتى برة، لا بيغطيها تماما، بيغطيها تماما. فالمادة دي مادة تغطية خلاص وايه؟ وطمس، تغطية تامة. ولذلك الكافر ده نعمة ربنا، فطرته السليمة نعم ربنا عليه، فطرته السليمة اللي في قلبه عامل فيها ايه؟ طمس، مش سامح لها تطلع من اي حتة حتى عشان تذكره ولا ترجعه. عشان كده الناس مش مدركة شناعة الكفر، ومش مدركة يعني عظم جرم الكفار. لان انا كبني ادم بطبيعة الفطرة كل شوية بتعمل ايه؟ عايز تطلع، وده بيعمل فيها ايه؟ نعم ربنا من حواليه تذكره، فتيجي تذكره فيجي كاتم صوتها. فده مش كفره ترك، ده كفره مع سبق الاصرار والترصد. لان كل ما تيجي حاجه تفكره بالايمان يعمل ايه؟ عشان كده الناس ما بتتخيلش الى اي مدى هم مجرمين. واحيانا بعض الناس الكيوت اللطاف بيحس ان النصوص الشرعيه قاسيه عليهم شويه. لا، مش قاسيه عليهم، لان لو هم يعرفوهم كويس. ولذلك ربنا يعني في في في, في كلامه عن الايه؟ عن الكافرين، مثلا يقول للمؤمنين، يقول لهم ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يقول والله اعلم بايه؟ باعدائكم. بس المسلمين اللي هم الطيبين دول او اللي مش فاهمين يتصوروا ان لا، ده ناس حلوين ومحترمين ومش عارف ايه. وربنا بيقول يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبه. احنا ده لازم المسلم تبقى الحقائق اللي في قلبه المستقره هي الحقائق القرانيه، الحقائق اللي من عند ربنا. لما ربنا يقول وما يكذب به الا كل معتد اثيم، يبقى كل كافر هو معتد اثيم وان اظهر ايه؟ غير ذلك. وسيحصل بقى ان يفضح الله ايه؟ ستره. ودي ده مثال واحد ما فيش عضله بتتحرك، يروح على جزيره كل قصته ان عشان يشرب شويه دم لعل تسري فيه ماء الحياه. هذا العالم الذي خدم البشريه قتل كم واحد، كم طفل؟ اللي كانوا بقى ساعتها مختلفين يترحموا عليه ولا لا؟ ويجي ناس من مجموعه الكيوت دول يقول لك عادي يا اخي ما يترحم عليه، ما هو خدم الانسانيه. خدم الانسانيه واحد بينكر وجود ربنا، واحد بيسب الله كده علانيه ما عندوش مشكله، واحد مش عارف ايه، وتقول لي مش عارف ما هو خدم الانسانيه. اديك عرفت يا عم الانسانيه اللي خدمها، خدم الانسانيه انه شرب لما شبع من دماء الاطفال، ادي خدم الانسانيه. خدم الانسانيه فلان الفلاني ان هو في ايه؟ اغتصابات اطفال وبيدوفيليا لا تنتهي، خدموا الانسانيه فعلا. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها من نعم. مفيش واحد كافر مش هيبقى معتد اثيم، ماشي؟ بس لما ربنا يقول كده اللي خلقهم ما نقعدش بقى نهري بقى، محدش يقول لي فلان واعلان وتركاء. وبدأ برضه مش معناه ان الانسان هيبقى متطرف ولا يؤذي، بس يقف من الامور الموقف اللي ربنا اعلم به. لان ايه المشكله؟ ان احنا بنتخدع. المشكله ان احنا للاسف الشديد بنتورط. بيتورطوا. ما انا كنت بقول سبحان الله في الاحداث بتاعت غزه الاخيره دي، من اكتر الحاجات اللي الواحد فرحان بيها ان احنا اولادنا شافوا العالم دي على حقيقتها.
العالم كله.
ماشي، شافوهم على حقيقته. الكلام ده مثلا كنت انت تقعد تتكلم فيه محاضرات لما تورم ومحدش مصدقك، وتقعد تقول فيه ومحدش مصدق، اهو شافوهم على حقيقته. بس يا رب ما ينسوش، او شافوا على حقيقته. ما الاحداث دي كاشفه بتوري الناس. ولذلك لما ربنا يقول وما يكذب الا كل معتد اثيم، يبقى نقول صح، خلاص كل كافر هو معتد اثيم. ليه؟ لانه فعلا لو مش معتد اثيم يكذب ليه؟ هيبقى ايه مشكلته مع الحساب والجزاء؟ ان زي بالظبط كده من الحاجات اللطيفه جدا لما كان حوار جرى بين ابراهيم وابن ادم وبعض الناس، فبيقولوا له ما لا نكره الموت. ارحمكم الله، هو احنا ليه بنكره الموت؟ فقال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم، فانتم تكرهون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب. فهمتوا؟ هي دي القضيه. الكافر ده ليه بينكر يوم الحساب؟ ليه بينكر الدين اصلا؟ لان هو خرب اخرته، خرب دينه، فهو مش عايز ينتقل من الايه، من الخراب للايه، او من العمران بايه الخراب في زعمه. ولذلك الناس ما تفهمش دي، ان ليه هو كفر، ليه هو كذب، ليه جحد؟ لانه هو اعتدى، لانه هو اساء، فلازم يكذب، والا هيموت من الغم والهم لازم يكذب.
وممكن يكون نتيجه وسبب برضه،
وده اللي قلناه في حته، وده اللي قلناه في حته في التنازلات لو تذكروا، ان الانسان في التنازلات لا، هو لازم يعمل ايه؟ لازم يبقى عنده تنازلات متمشيه مع هواه الجديد، متمشيه مع الحاله الجديده، الوضع الجديد اللي هو عايش فيه، فهيفرض انه يتنازل. المهم، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. شوفوا اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. طيب، اذا تتلى عليه اياتنا قال، فتكذيبه ده بقى هنا اللي هنشوفه، ده سبب تكذيب خلاص، ولا مظهر من مظاهر التكذيب؟ مظهر بقى مش سبب، ان هو بقى من لوازم الكلام ده، لما تتلى عليه الايات اللي تذكروا اللي طاعزوا ليه اساطير الاولين، لانه لو امن باللي هو شايفه اساطير ده ما هيبقاش ده سلوكه. فلازم بقى هنا، لازم من لوازم تكذيبه انه يقول على الايات بتاعت ربنا اساطير الاولين، ده مجرد اساطير وقصص وحكايات وكلام من ده، وده برضو عشان يطبع اكتر مع الاعتداء والايه والاثم، لان هو دي اللي قلتها بقى من شوية، ان الايات دي بتعمل ايه؟ بتنكد عليه. الايات بتنكد عليه، فهو بقى عشان يتخلص من من التنكيد ده يقول ايه؟ ده اساطير الاولين، زي اللي كنا بنتكلم عنها في اول كلامنا، يعني بنتكلم عنها في اول كلامنا، ان هو علشان يهرب من النصوص دي يقول ايه؟ دول بني اسرائيل، دول الكفار. باي شكل الكلام ده مش شغال فيعطلوا. ولذلك اوعوا تتخيلوا ان شياطين الجن لما اغروا الانس بانهم يعطلوا نصوص كتاب الله ان ده كان من فراغ، لا، خطة ممنهجة، ويعطلوه تعطيل مقنن، ان يبقى النص حاضر غايب، يبقى النص قريب ايه بعيد، اتعطلت هدايته، اتعطل تنزيله، ده مقصود. فيبقى النصوص بالنسبة للناس كأنها ايه؟ مش حاضرة، لانه عارف كويس جدا ان طول ما النصوص دي معطلة فالانسان ده مش ايه؟ مفيش حاجة هتوجعه، فبما ان مفيش حاجة هتوجعه يبقى مفيش حاجة هتردعه عن انه يعتدي ويتورط في المآثم. فهمتوا؟ عشان كده فهمتوا ليه هم بيناضلوا في فكرة المعاني الناس ما تعرفش معاني؟ ابعد من كده، قلت قبل كده الشيطان نفسه بيناضل في ان الانسان المعاني تصل لقلبه. كنا قلنا ان القيب رحمه الله كان من العلل اللي ذكرها لفكرة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على عكس ما هو متصور ان انت بتقرأ بتقول الاستعاذة عشان ما يلخبطش عليك القراءة، لا، ده هو بيقول ان الشيطان بيبقى خايف ان معاني القرآن تصل لقلب الايه الانسان، هو اصلا الشيطان جاثم على صدر ابن ادم. فاول حاجة طلبت من الانسان انه يعمل ايه؟ يطرد الشيطان عشان يسمح لمعاني القرآن انها تبشر ايه؟ تبشر قلبه. والشيطان خايف جدا المعاني تبشر قلبه، فهو جاثم على صدره. فاول شيء طلب من الانسان انه يستعيذ، مش يستعيذ عشان يعرف يقرا صح وما يغلطش، يستعيذ عشان يمشي الشيطان ويسمح لمعاني القرآن انها تبشر ايه؟ تبشر قلب. عشان كده تفهموا فكرة هم ليه بينضلوا، واحيانا الشيطان ينطق ناس ويسلط ناس انها تحارب العناية بالمعاني. ليه؟ لان الايات هتعمل ايه في البني ادم؟ هتوجعه، ولما توجعه هتردعه. ايوه، ما هي الايات اللي هتذكره بالاخرة زي كده، هو هيسمع الكلام ده مش هيسمعه. ولذلك قولا واحدا على المستوى بقى المنهاجي، كل كافر، كل معتد أثيم، كل مكذب، كل واحد مطفف عنده إشكال في منهاج التعامل مع القرآن الكريم. لازم الشيطان يكون ضرب له منهاج التعامل مع القرآن أصلا، ضربه له إن القرآن بيشوفه إزاي؟ أساطير الأولين. لا دكتور ما الناس مش كده، الناس بتشوف القصص بتاع القرآن إزاي؟ أساطير الأولين. أساطير حكاية بس، تاريخ هاري بوتر. فهو أساطير الأولين زي إن أنا ما اعتبرتش بيها. يعني واحد بيقرأ القصص للتسلي مش للتأسي، للتفكه مش للتفكر، للانبهار أو الاحتقار أو الافتخار مش للاعتبار. خلاص، هذا 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 الشخص اللي بيقراها للاستمتاع مش للانتفاع، هي عنده مش أساطير. النتيجة النهائية إنها برضو إيه؟ أساطير. لأن أساطير يعني إيه؟ ما فيهاش الصلاحية. لا ده كمان أيوه فيها إشكال في الصحة والصلاحية والأمان والاتزان. إذن ما مش هستعملها إزاي يا جماعة؟ أساطير يا جماعة هستعملها إزاي؟ فهو بيحط هذه المسألة عشان يعمل إيه؟ عشان يمنع نفسه من إيه؟ من فكرة إنه إيه؟ ينزلها على نفسه ويستفيد بيها. طب معلش، ما المحصلة النهائية برضو للقصة دي قدامه وهو عمل إيه؟ وهو أصلا ترك الانتفاع بيها، ما نزلهاش على نفسه، ما اعتبرش بيها. النتيجة في النهاية واحد. لو نجح الشيطان يصرف الإنسان عن المنهاج السليم في التعامل مع القرآن الكريم، خلاص تبقى النتيجة واحدة. ولذلك الناس برضو لما كنا بنتكلم كتير في منهاج التعامل مع القرآن الكريم، بيقول لك ايه خربين الدنيا وقلبين الدنيا على المنهاج والمش المنهاج والمنهاج وش المنهاج وش ايه، ومسألة كده فرعية لا مش مسألة فرعية، دي مسألة مركزية في غاية الأهمية، لأنها في البنية التحتية بتاع البني آدم. وشوف بنلف في الأخير، لو ده بقى تصوروا إن هذا الشخص في ايه، إذن وهو إذا تتلى عليه آياتنا، إذن إحنا قدام واحد مسلم أو كافر تتلى عليه الآيات بيعمل إيه؟ يا إما بيقول كده أساطير الأولين كاعتقاد عشان عايز يعمل إيه؟ هو عايز يعطلها. يا إما واحد مسلم وبيتعامل معها لأنها إيه؟ أساطير الأولين، فأنى له أن ينتفع بها. عذرا يعني عشان بس تاخدوا لكم من حاجة لطيفة جدا، المطفف ده فين القصة اللي كانت كفيلة بإنها يعني تردعه عن التطفيف؟ قصة غشاشكم اكتر. مين اللي كان عندهم مشاكل مع الميزان؟ كده وضحت. لا مشكلة مع الميزان تحديدا لما تقال لهم اوفوا الكيل ولا ايه، ولا تكونوا من الايه المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. مطففين. لكن لما هيقرا القصه دي هيقول ايه؟ اساطير الاولين. المطففين مثلا بياخدوا القصه دي وينزلوها نفسهم؟ لا، رغم الكلام واضح اهو، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس مستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اهو واضح ان احنا مش بنتكلم على الميزان الايه العمراني بس، احنا بنتكلم كمان على الميزان الايه الايماني. ما هي بس هيقول على القصه دي ايه؟ اساطير الاولين. فهي المحصله واحده. ولذلك نفهم خطوره قضية الاستقامة المنهاجية في التعامل مع النصوص الشرعية. نفهم قد ايه فعلا نقطة البداية هتكون منين؟ هتكون من ان الشخص ده يستقيم منهاجيا. ولذلك هنا فيه الاشارة للحل. ما كل قلنا مقطع لازم يكون فيه اشارة للايه؟ للحل. هنا فيه الاشارة للحل. الاشارة للحل ايه؟ ايوه الشخص ده الايات كانت كفيلة لو هو ما نظرش ليها نظرة انها اسطير الاولين هتعمل ايه؟ ان هي ايوه هتمنعه وتردعه عن الاعتداء والايه؟ والاثم. فاذا منع وردع عن الاعتداء والاثم ما هيكذبش. وخلاص خلصنا. وكأن فيها الاشارة للايه؟ للحل. واضح؟ فممكن نشوف ان ده مظهر من مظاهر التكذيب. او ممكن نشوف ان ده ما وراء هذا الكلام في اعماق الاعماق. سبب الاعتداء والاسم بقى كمان. وكأن احنا عندنا تكذيب جاب اعتداء واسم جاي من الاعتداء والاسم. والاعتداء والاسم ده سبب استفحاله كده ان كان عنده مشكلة في التعامل مع ايه؟ مع ايات القرآن الكريم، مع ايات الله. اذا تتلى عليه اياتنا، اذا احنا بنتكلم على الايات المسطورة، مش بس عنده اشكال في المنظور والمقدور، اذا بنتكلم على الايات الايه؟ المسطور. لا، ده بتتلى عليه الايات بتوصل لغاية عنده، بس هو بيقاوم الانتفاع والتزكي بها. بيقاوم حرفيا، بيقاوم بشكل غير عادي. فاذا احنا امام هنا ايه؟ امام هذا يعني هذا السبب اللي هو كأن فيه اشارة للايه؟ للحل، ان ده كفيل بانه يخرجنا من المشهد ده. ولذلك سبحان ربي سبحان ربي، كل ما نناقش باترن، ما نناقش بيرسونال باترن، نمط شخصي، كل ما تناقش اشكالية تلاقي الامور في الاخير بتلف تلف وترجع للقرآن. لا، وبتلف تلف وترجع صلح منهاج التعامل مع القرآن. عشان كده اقسم بالله، يمكن انا للوهلة الاولى انا على مستوى الواقعي وكلام ده كنت حاسس انها مشكلة فعلا كبيرة ومن هنا بداية الحل، لكن كل يوم ازداد يقينا من التأكيد الواضح الظاهر من الله سبحانه وبحمده ان الحل من هنا، وان كل اللي احنا بنعانيه النهاردة من كل هذه البلاوي الزرقاء انما هي ايه؟ انما هي اثار ومظاهر الخلل المنهاجي في التعامل مع القرآن الكريم تحديدا. الأزمة المنهاجية، الخلل المنهاجي، وإن البداية لازم تكون من هنا، لازم الناس تصلح المسألة دي، وإن المسلمين لازم يعتبروها قضية وجودية، قضية أحياء أو موت تستاهل الإنسان يعيش حياته عشانها، وإن يعرفوا. ومن أجمل الأشياء إن ربي سبحانه وبحمده يهدينا من أين تكون البداية، فين الخطوة. فإذا تم إصلاح ذلك خلاص خلص القصة. بعد كده ربنا سبحانه وبحمده يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ده المفترض معنا هنعتبره المقطع الايه؟ الخامس، وإن كان لصلة كبيرة بالمقطع الرابع، وقد يكون امتدادا للمقطع الرابع لها. فهنشوف ايه اللي في المقطع ده، ويبقى قصة الران دي وعلاقته بالمشهد أو بالموضوع، وبرضو فكرة وخصوصا مسألة إنهم عن ربهم إذ لحجوبون وعلاقتها بالمشهد برضو إن شاء الله نتناوله في المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي